احب ابتدي ببعض التعليقات منكم على الواجب بتاع نهضه يوشيا. اي تعليقات تحبوا تقولوها؟ وده بيجيبني التعليق في ذهني انه انتوا استعملتوا 7 أو 8 مصادر واغلبهم من على الانترنت. احنا 90 طالب اللي في الفصل واللي بره الفصل، فالمصادر دي محدوده اللي انتوا استخدمتوها، محدوده جدا. الحاجة التانية، التعليق اللي أنا أحب أقوله على واجب نهضة يوشيا، إنه الإجابة عنه بتكمن أكتر مش في الملوك الأول، لكن بتكمن في سفر أرميا. بعض الناس قدروا يلاقوا ده. المفسرين هم اللي بيساعدونا، لأنه جزء من الوقت اللي كانت فيه رسالة أرميا كان وقت يوشيا أو بعد يوشيا طبعا. ففهمنا في تفسير أرميا ليه النهضة دي ما استمرتش اكتر، يمكن ما فهمنا طبعا في تفسير ملوك الاول. فمحتاجين تدوروا على مصادر اوسع شويه من المصادر المحدوده، وبالاخص على الانترنت، وايضا بالعربي لازم تدوروا على مصادر في لغه تانية والى حد ما خارج الانترنت. طبعا لو في الانجليش اعتقد الانترنت هيبقى مثري اكتر من العربي، لكن مصادر في العربي على الانترنت ضئيلة، ضئيلة جدا جدا. مش هنقدر نعرف غير لما نشوف دراسة أعرض وأوسع شوية، نشوف الزمن اللي كان عايش في يوشيا، وده موجود في أكتر من سفر مش سفر واحد. الأنبياء اللي اشتغلوا في الزمن ده ونادوا، طب ليه كان في دينونة في الوقت ده لما في نهضة زي كده حصل؟ يعني خلينا نضرب مثل، يعني احنا عندنا نهضة مثلا، أو بيقال عندنا نهضة في قصر الدبارة أو بعض الكنائس، محتاجين دراسة أوسع. هل النهضة دي عميقة؟ هل حقيقية؟ هل هتستمر؟ حقيقية؟ عميقة؟ هتستمر؟ محتاجين دايما الدراسة تبقى أوسع من مجرد المنظور النارو اللي هو كده مش شايف يمينه وشماله، لازم تبقى واسعة عريضة. فأنا مبسوط أوي من الواجب ده. حد يدينا أي تعليقات تاني؟ قارنته ابن حامي. اوكي، اي تعليقات تاني؟ مريم،
اول حاجه دايما تراضي وانا بقرا يعني يوشيا عمل ايه، بحس ان هو عمل رائع جدا. وبعدين لما اجي اشوف ابنه عمل ايه، خلاص ما حدش اتعلم. فكان دايما بيبقى عندي زي شعب سهل قوي مع ابوه، عمل ابو يوشيا كان زي وحش، وبعدين يوشيا كان حلو، وبعدين الشعب تيشا. يعني طبعا وانا بعمل الحته النهضه دي فهمت اللي حصل من ابو يوشيا، هو السبب يعني من الاسباب اللي هو بوظ الشعب. بس انا عايز اقول حاجه، حته الريفرنسز اللي احنا مش عندنا بالعربي دي تخلينا، دي انا شخصيا خليتني اعمل كده، ان انا اتعلم انجلش عشان اقرا الحاجات بالانجلش. فانا مفيش مفر، متهيألي انت مره قلت الجمله دي، مفيش مفر ان احنا محتاجين نتعلم
انجلش. مفيش مفر فعلا، لانه ما عندناش علم في العربي. لما كنت في المدارس درسونا يد 2 كب الف 4، بتهيألي ده ما بيحصلش اني مور، ولا لازال بيحصل؟ كله انجليزي. اكتشفوا انه ما ينفعش العلم يبقى في العربي، مش كده؟ فلما اضطريت اتعلم عملت زي ما ماريان قالت، انا اضطريت اتعلم نفسي الانجليزي. ما عمري ما درست انجليزي. فمفيش علم، طب هنعمل ايه؟ اللي عايز يتعلم كيمستري مش هينفع يتعلمها يد 2 كبالة في 4. طيب ناخد دقايق نصلي وقبل ما نبتدي محاضرة النهاردة. يا رب أشكرك من كل قلبي لأنك تتنازل وترتضي أن تكلمنا، ترتضي أن تقيم معنا علاقة، بل أكثر من ذلك أنت تبحث عنا، تبحث وتسعى أكثر جدا وأضعاف ما نبحث نحن عنك. الحقيقة أن احنا لا نبحث عنك إلا لأنك أنت بحثت عننا. أشكرك لأجل هذه النعمة. قد إيه هي نعمة غنية، قد إيه هي نعمة عجيبة وفائقة أنك أنت تبحث عنا وترتضي وتسعى أن تقيم معنا علاقة وتبادر حتى ونحن لا نلتفت. أشكرك، أشكرك على هذه النعمة. أسألك أنك تكلم قلبي مرة تانية وتالتة دايما. أسألك أنك تكلم إخواتي، كلمنا جميعا يا رب، لأننا نحتاج إلى كلمتك، وأنت نفسك طواق أن تتكلم. أرجوك كلمنا، أعن ضعفنا في اسم المسيح يسوع، أمين. أرجو أنكم تكونوا متذكرين إحنا وقفنا فين. أهم جملة توقفنا تقريبا عندها، إن الإنسان لا ينجذب ولا يقبل على الكلمة، والتي هي بين قوسين التعبير عن الله. كلمة هي مجرد تعبير عن الله، هي الله. فدي أهم عبارة، أن الإنسان لا ينجذب ولا يقبل على الكلمة إن لم يجذبه الله. والله طبعا لن يجذب إليه وإلى كلمته إلا من لديه الاستعداد لذلك، زي ما شرحنا في الخطوات 2 و3 و4. فلو الإنسان لا يشعر بالإنجذاب للكلمة، فما فيش مفر من أنه يستمر في التوبة والاعتذار. وأعتقد كان وقتها حد سأله في فرق بين التوبة والاعتذار. أعتقد التوبة والاعتذار وطلب غفران الله ورحمته من هذا السقوط، لا مفر من ذلك، عن طريق الإيمان أو التصديق الأولي، التصديق العقلي والقلبي. لا مفر من أن يستميت الإنسان في طلب الله. إذا لم يشعر بالإنجذاب للكلمة هيعمل إيه؟ ما يقدرش الإنسان ينشئ بنفسه رغبة في محبة الكلمة أو محبة الله، ما يقدرش، ما عندوش اختيار. لو الانجذاب ده مش موجود، فهو ما عندوش اختيار غير انه يستميت في التوبة والاعتذار والتصديق في انه يحتاج الى الكلمة من خلال المزيد من الصلاة والانكباب على الكلمة. وشفنا ان الصلاة في معناها اللي اغلب القديسين اتفقوا عليه، هي اللهج في كلمة الله ومخاطبة الله بناء على ما يلده هذا اللهج في داخل الإنسان، مش أي حاجة تانية، عام بعد عام. وهكذا يؤدي الإنجذاب إلى الكلمة كنتيجة طبيعية. إذا حدث الإنجذاب إلى الكلمة واستمر فيه الإنسان، هذا يؤدي إلى الخطوة الأخيرة المزدوجة، اللي هي 6 و7 معا، خطوتين أو خطوة مزدوجة، لأن الإنسان يقوم بهما معا كنتيجة طبيعية. وده لاحظوا أن ده لازال في أول دورة من علاقة الله بالإنسان، لأنه هنيجي حالا النهاردة ونقول أن الدورة لابد أن تستمر وتزداد، دورة ورا دورة ورا دورة من التصعيد بنفس الخطوات اللي احنا درسناها هنا. الخطوة 6 و7، النتيجة الطبيعية عندما يجذب الله الإنسان والإنسان ينجذب إلى كلمة الله، يحب الإنسان الله أكثر. النتيجة الطبيعية أن الإنسان يحب الله أكثر، وفي نفس الوقت ينجذب إلى كلمة الله أكثر. هما دول الخطوتين، أن يحب الله أكثر وأن ينجذب إلى الله أكثر. تقدروا تسموهم خطوة واحدة ذات وجهين، زي العملة، ملك وكتابة. يحب الإنسان الله أكثر طالما انجذب لكلماته وبدأ يتعرف على الله، حتى لو ده أخذ 10-15 سنة زي ما قلت في آخر مرة، وفي نفس الوقت يزداد انجذابه للكلمة اللي هو كان انجذب إليها فعلا، وبالتالي عرف الله فأحب الله، أو بدأ في معرفة الله، دي الجملة الأصح، فأحب الله لما بدأ يعرفه، إذن ينجذب أكثر إلى الكلمة كنتيجة طبيعية. فحين يكشف الله عن نفسه أكثر للإنسان، ويبدأ الإنسان فأن يعرف الله ويرى جمال طبيعة الله ويتذوق روعته، يحب الإنسان الله أكثر فأكثر. فاكرين استخدمت مثل لطبق في الديزيرت، طبق شهي زي الكاسترد، لما الإنسان يأكله ويحبه ربما يزداد إقبالا عليه. هنا مش هنقول ربما، هيزداد إقبالا أكثر الإنسان إذا رأى جمال طبيعة الله وتذوق روعته، هيحب الله أكثر وبالتالي ينجذب لكلمته أكثر. يوحنا 15 عدد 10 الشطرة الأولى من هذه الآية تقول: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. إذا العلاقة مع الكلمة أصبحت بهذا الجذب والترابط، تزداد المحبة ثباتا ورسوخا. فما فيش أبدا أي إمكانية إن احنا نفصل وجهي العملة دول عن بعض، استحالة. لا يوجد من يحب الله حقيقة وليس عنده شغف بكلمة الله التي هي التعبير عن الله، لا يوجد منطقيا حتى ندرك إن فيها خدعة. أن أقول أني أحب الله أو أرنم أحبك ربي يسوع، لكن الشغف والإقبال والإنجذاب إلى كلمة الحياة مش موجودة، منطقيا ما تركبش، وبالتأكيد روحيا هي ضلالة. إذا قلنا هذا هي ضلالة، وربما ده يكون تفسير برضو عن نهضات بدا انها نهضة، ولكن لانها زي بونهوفر ما قال لم تقود الى الرجوع الى المسالك الكتابية، دي كلمة توزر طبعا، لكن بونهوفر قال كده انها لازم تقود الى الكتاب نهضة. اذا لم يحدث هذا نجد ان النهضة دي تبخرت بالضبط زي الكحول، تبخرت، لا وجود لها، كانت اثير كحول لا وجود لها حقيقة. لا يوجد محبة لله حقيقية مبنية على انجذاب لروعة الله وجمال طبيعته، ما فيهاش انجذاب للكلمة، ما فيهاش، مستحيلة. خطوتان لصيقتان كوجهي عملة واحدة. فكل ما أحب الإنسان الله انجذب إلى كلمته أكثر، وكلما انجذب الإنسان إلى كلمة الله أحب الله أكثر. هما دول الخطوتين 6 و7. أن يصير للإنسان رغبة أعمق وسعي أكثر لمعرفة الله من خلال كلماته كلما أحب الله. كلما الإنسان أحب الله يبقى عنده الشغف أكثر والرغبة الأعمق والسعي الأكثر لمعرفة الله أكثر من خلال كلماته. هيعرفوا منين؟ قلنا أنه هناك طريقتين أو إعلانين لا ثالث لهما، الإعلان العام الطبيعة والإعلان الخاص كلمة الله. فتناسب طردي لصيق وكأنهم أمر واحد، عشان كده حطتهم في خطوة واحدة. فالكلمة هي الله متجسدا لنا اليوم. إن كنتم تحبونني، يوحنا 14-15، فاحفظوا وصاياي. تحبونني، هنا المحبة ومرتبط بها على طول في نفس اللحظة حفظ الكلمة أو الوصية. الكلمة محبة مرتبطة على طول بالكلمة. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. إن أول كل الوصايا، إيه هي الوصية أول الكل؟ أول كل الوصايا هي تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك، من كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى. وكيف تتحقق هذه الوصية الأولى؟ لا طريق سوى، وهنفهم النهاردة ده والأسبوع الجاي، سوى حفظ كلمة الله. طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه. إذا ارتبط، إذا وجد الالتصاق بالكلمة، وجد على طول الارتباط القلبي بطلب الله. مفيش فرق بين شخص الله وبين كلمته. هنا يصبح لدى الإنسان وعيا شديدا بموقع ودور وأهمية وأولوية كلمة الله في حياته. فيبدأ الإنسان في أن يتعهد هذا الوعي، زي توزر وكراب ما تكلموا عنه، يتعهد هذا الوعي، زي اللي بيربي نبات عنده في البيت، فهو متعهده بالعناية، ياخد باله ويحط له مية والورق الدبلان يقصه منه، في عناية، لازم في اهتمام. ما اهتمتش بيه هيموت، بكل بساطة هيموت. وهذه العناية والاعتناء والرعاية هما اللي هيؤدوا إلى أن الدورة تبدأ تدور تاني. هكذا تبدأ الدورة، للصورة اللي احنا ابتدينا بها في أول المحاضرات، من أول وجديد تعاد دورة معرفة الله مرة ورا مرة، لكن في كل مرة هناك مزيد من التصعيد، مزيد من الشدة، كما لو كانت سبايرال، كما لو كانت سبايرال حلزون أو لولب عمالة تلف حولنا مسافة. فكل مرة وهي بتصعد إلى القمة أو الكور القلب تزداد في القوة والشدة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الله هيكشف عن نفسه أكثر فأكثر في الدورة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، مش زي الدورة الأولى من علاقة الإنسان بالله. كشف الله عن نفسه للإنسان هيبقى أعمق طبعا بمبادرة منه، وبالتالي الإنسان هيعرف الله ويسعى لطلب معرفته أيضا أكثر. الكلمة المفتاحية هنا هي أكثر. احنا فهمنا خلاص العلاقات بين الكلمات دي والمعاني دي، لكن المعنى اللي عايز أركز عليه هنا في تكرار دورة علاقة معرفة الإنسان بالله هو الازدياد في الشدة والتصعيد. أكثر نحبه وننجذب إليه أكثر فأكثر. سماها توزر بدرجة متزايدة، في تزايد. الأسقف جريجوري، أسقف روما في نهاية القرن السادس، وأعتقد أن الاقتباس ده من حياة الصلاة الأرثوذكسية على ما أعتقد، بيقول: لأننا إذ نكون مشتاقين لرؤية الله نراه. عندما نكون مشتاقين طبعا، وعندما نراه يزداد اشتياقنا، نزداد اشتياقا إليه. واخدين بالكم من الشدة والتصعيد؟ عندما نراه مش هناخد بريك، لا، ده رؤيتنا ليه هتدفعنا، لازم هتجذبنا اكتر. حاجة عجبتني هبقى منجذب ان انا اكررها اكتر. لو انا هبقى مش منجذب قوي او نص نص، فيا هي مش حلوة ما عجبتنيش قوي، يا انا ما دقتهاش من الاساس وبوهم نفسي. وده المعنى اللي كان في محاضرات دكتور سامي لو لقطوه، بالذات في الجزء الاولاني. فالشوق والجوع والعطش يؤدي الى معرفة رؤية الله، صح؟ لاننا اذ نكون مشتاقين لرؤية الله نراه. اوكي، ومعرفة ورؤية الله تؤدي الى مزيد من الشوق والجوع والعطش. إذا أخذت أول لفة في دائرة معرفة الله من الإنسان 10 سنوات أو 20 سنة زي ما قلت في تأسيس هذه العلاقة، فمع استمرار العلاقة فربما السنوات العشر التالية تحدث بها مئات اللفات. فإذا لفة واحدة أخذت من الإنسان 20 سنة، وده اللي بتشوفه في كل التاريخ بين تعامل الله مع رجال الله. ومرة ديت مثل عن 40 سنة مع موسى، وال20 سنة يعقوب، وال13 سنة يوسف. إذا أخذ مني ترسيخ العلاقة مع الله 20 سنة في لفة واحدة عشان يبقى عندي ثبات واستقرار ورغبة حقيقية في معرفة الله. مش معنى كده ان اللفة التانية هتاخد 20 سنة برضو، ربما مئات اللفات تأتي في ال10 سنين التالية، لأن العلاقة هتتأجج، هتزداد عمق، هتزداد قوة. هو ده اللي أقصده بتصعيد في الشدة والعمق. وما كان صعبا وما استهلك مني سنوات في التمرن في الطاعة والمعرفة والفهم، هنجده بدأ يحدث بأكثر يسر وسرعة وسهولة. الأب متى المسكين بيقول كل ما تغصب نفسك عليه في البداية سوف يكون سهلا هينا عليك في النهاية. وبعدين هو نفسه بيقتبس طبعا كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية، مستند على فكر واقتباسات الآباء في كل فكرة بيقولها. فهنا هو نفسه بيقتبس من الأب مكاريوس الكبير من آباء الكنيسة القبطية في القرن الرابع القول التالي: ما يخصب الإنسان نفسه لأجله ويعمله وهو متألم، ما يخصب الإنسان نفسه لأجله، عشان كده ممكن يقعد 10 سنين 20 سنة في هذا الكفاح. ما يخصب الإنسان نفسه لأجله ويعمله وهو متألم، لأنه مش دي الطبيعة، طبيعة الإنسان لا تريد ما يريد الله. ففي ألم بقلب نافر غير راض، ما يخصب الإنسان نفسه لأجله ويعمله وهو متألم بقلب نافر غير راض، سوف يأتي عليه يوم يعمله برضا وقبول. ليه؟ يعني هو نفس الفكرة طبعا بيقولها أبونا متى، وبعدين بيستشهد بأقوال الأباء عشان يأيدها. اللي هيخلي اللي كان صعب وبخصب نفسي عليه بالعرق هيبقى في النهاية سهل. نكمل الاقتباس للأب مكاريوس: حينما يخصب الإنسان نفسه هكذا، يقول حينما يخصب الإنسان نفسه، أعتقد الكلمة المحورية هنا هي الغصب. كلمة صعبة وتقيلة بس مش هنقدر نهرب منها. وانا اعلم انه طبعا زي كلمات كتير وزي معاني كتير تم الاساءة اليها وتشويهها، زي الحب، زي التلمذة، زي الجهاد، زي انكار الذات، معاني كتير تم الاساءة اليها وتشويهها. لكن ما عنديش مهرب من ان اللغة قاصرة وضيقة، وان الحقائق تبقى كما هي حتى لو لم نستطع ان نعبر عنها كافيا. حينما يخصب الإنسان، واضح أن الغصب هنا في بعض الآيات بنتجاهلها تماما في الإنجيل، لأنها لها مدلولات من الكالتشر بتاعتنا صعبة، الكالتشر اللي تربت تحت الأوبريشن، الغصب، القهر. ابن الطاعة تحل عليه البركة، اسمع الكلام في البيت، لازم يسمع الكلام، هي كده. في نوع من القهر والأوبريشن. لما يجي يسمع الإنسان الآية دي لابد هيشوفها من خلال النظارة الثقافية، في حاجة اسمها البيئة الثقافية، الحقيبة البيئية اللي بيرى بيها الإنسان كل حاجة في الحياة. الكتاب المقدس مش استثناء. ومفترض أن المسيحي حسب شيفر ما قال أنه هيأتي الوقت اللي فيه من كثرة مكوثه أمام الكلمة يحصل على منتاليتي جديدة، عقلية جديدة، نظارة جديدة يرى بيها. لكن للأسف في مجتمع فاسد زي مجتمعنا احنا جبنا الله وأيفناه على ضوء الثقافة البيئية. فنيجي في آية زي كده من الأشخاص اللي تعرضوا طبعا لأوبريشن شديد، لقهر، أن ملكوت الله يغتصب اغتصابا والغاصبون يخطفونه. آية معضلة بالنسبة لهذا الشخص، وتعود أن كل حاجة في الحياة ضرب والغصب على النفس، فهو بيتخيل دخول الملكوت هيكون هكذا. ما عنديش قصد ان اتبحر في الحته دي على الاطلاق، بس ده تاثير كتاب كنت بقراه الاسبوع اللي فات بعنوان الهك صغير جدا. كتاب بسيط بس شيق قوي، الهك صغير جدا. ان الانسان يرى الله بحسب ما تعلم في البيئه بتاعته. نرجع للاب مكاريوس: حينما يقصب الانسان نفسه هكذا فان الرب يعطيه روحه ليعمل بها. هنا هيشرح ايه الفرق وازاي الغصب ده قاد الى تيسير وسهولة ما قد تألم لأجله الإنسان وبذل 10 سنين ولا أكثر في الكفاح لأجله. بيقول الأب مكاريوس وبدون عناء وتغصب يعمل الفضائل التي كان يتممها قبلا بكل جهد وتغصب، وتحل عليه الحكمة الروحانية ومعرفة الحق وتصير كطبيعة له. هي دي الإجابة، الكلمة دي كطبيعة له، لأن الله يكون ساكنا فيه. السنوات التي يقضيها الإنسان في البرية والكفاح في التمسك بالله والسعي في الالتزام بطرق الله وطلب معرفته تغير من طبيعة الإنسان. ده اللي حصل مع يعقوب، ده اللي حصل مع موسى، ده اللي حصل مع إبراهيم، ده اللي حصل مع يوسف، ده اللي حصل مع كل إنسان عرف الله أو يعرف الله. فما كان صعبا في البداية ويعمله وهو متألم بقلب نافر غير راض، أتى اليوم عليه اللي فيه أصبح يعمل الفضائل هذه التي كان يتممها قبلا بكل جهد وعرق وتغصب، أصبح يستطيع أن يقوم بها بدون عناء. مثل بسيط، اللي قاعد يكافح 10 سنين عشان مش عارف يصحى بدري ياخد الكوايت تايم وقت الخلوة، لأنه مصر كلها بتنام الساعة 3 بالليل، ما فيش حاجة اسمها بني آدم بينام 9 بالليل، ده بيبقى مجنون في مصر. فقعد يكافح 10 سنين، أصبح بعد 10-15 سنة لو سهر ل9:30 يبقى عينيه بتقفل. مثل بسيط سهل قوي، أصبحت سهلة لأنه الساعة البيولوجية تعودت. في حاجة اسمها الساعة البيولوجية مش كده؟ عارفينها، مش محتاجين نشرح. فمثل بسيط جدا، هو ده اللي بيقوله الأب مكاريوس. مش بيتكلم على نسكيات صوفية معقدة تعلو على مستوى العامة، لا طبعا، لا خالص، هو ده بالظبط. فأصبح المنبه اللي كان بيقعد يقرقه ويطفي ويقوم ويطفي ويقوم ويطفي ويقوم 10 سنين، أصبح ما بيستعملش منبه خالص، وبيلاقي مثلا 5 إلا ربع قام لوحده. إزاي؟ ما فيهاش سحر، ما فيهاش أي اقتراع، الساعة البيولوجية تعودت، بس خدت منه سنين على ما غير الساعة البيولوجية. هو ده بالظبط. مش بنتكلم على نسكيات رهيبة، مش بنتكلم على إن إحنا نربط شعرنا في الحيط علشان لما نيجي ننعس وإحنا بنصلي ما ننعسش وما نقعش، لا، نتكلم على ألف ب، ألف ب، هذه الأشياء اليومية. طبعا هكذا تأخذ العلاقة مع الله لكي ترسخ وتثبت. 20 سنة، طبعا 15 سنة، على الأقل. وما كان يخصب الإنسان نفسه لأجله ويعمله وهو متألم بقلب نافر غير راض، سوف يأتي عليه يوم يعمله برضا وقبول، تصير كطبيعة له، تحل عليه الحكمة الروحانية ومعرفة الحق وتصير كطبيعة له، لأن الله يكون ساكنا فيه. ساعات بننظر لكتابات الآباء دي على أنها جاية من المريخ، من صحراء كوكب نبتون، لأنه تم وضع سبايسز، بهارات وهالة من المواد المشعة حواليها. فلما تقرأ اعترافات القديس أغسطينوس وتجده أنه بيشكو صراعه مع شهوة الطعام، تجد أنك بتقرأ وبتتقابل مع شخص يصارع مع المسيح نفس الصراع اللي أنت بتعيشه النهاردة، بس من 15 قرن، شهوة الطعام. اقرأ اعترافات أغسطينوس وهو يكافح. نعود مرة أخرى إذن إلى قول الأسقف جريجوري الكبير، لأننا إذ نكون مشتاقين لرؤية الله نراه، وعندما نراه نزداد اشتياقا إليه. الشوق والجوع والعطش يؤدي إلى معرفة الله، ومعرفة الله ورؤيته تؤدي إلى مزيد من الشوق والجوع والعطش، وهكذا. متى يحدث هذا الازدياد والتأجج؟ حين تزداد استجابتنا وطاعتنا لله بالممارسة دورة ورا دورة تزداد طاعتنا. إزازة البيبسي اللي كنت بضحك وأنا صغير قول يا عم دماغك، تصبح الأذن حساسة بعد 20 سنة أكثر بكثير من مجرد إزازة البيبسي. التي أبسط شيء أن يلتزم المواطن أو الإنسان العاقل في أنه يضع الأشياء في مكانها، مش بنتكلم على نسكيات رهبانية، التزام في الحياة. ذلك حين تزداد استجابتنا لله بالممارسة بطاعة ما أكبر، في خطوة ما أو في موقف ما أو سلوك ما أو أسلوب ما. نفس الكلمات والعبارات اللي قلناها في استجابة الإنسان في الخطوة نمرة 2. أي كانت الاستجابة، كل إنسان يختلف وكل زمن وكل وقت يختلف. أي نعم في قواسم مشتركة في البشر وقواسم مشتركة في الحياة الإنسانية، لكن كل موقف هو فريد أيضا في حياة كل إنسان، فكل إنسان يعرف ما هو يحتاج أن يطيع فيه اليوم. فهنا التركيز على الإزدياد دورة وراء دورة، لفة وراء لفة، بطاعة أكبر في خطوة ما أو موقف ما أو سلوك ما أو أسلوب ما أو اتخاذ قرار ما أو إجراء تعديل ما لنمط حياتي ما، لنمط حياتي ما، أو الاهتمام بتنمية ورعاية أشياء ما والامتناع عن أشياء أخرى في المقابل، مما يعبر عن تجاوب أكثر وأكبر. مرة أخرى هنا الكلمة الهامة المركزية أكثر وأكبر. تجاوب، فهمنا التجاوب تكلمنا عنه كتير، لكن هنا التجاوب أكثر وأعمق. إذا كان كفاحي هو من 10 سنين كان حوالين أني مثلاً ما تعشاش بالليل ولا أنام بدري ولا أصحى بدري، فالنهاردة كفاحي لابد أنه هيكون على مستوى أعمق وأعلى وأصعب، ليس أسهل، لأنه لابد أنه يتناسب مع المحبة، ومحبة الله لا تقبل شريك معه، تطلب الكل. محبة الله تطلب الكل بلا منافس أو بلا منازع. فهذه المحبة والإنجذاب سيجعل الخطوات التي ستعبر عن تجاوبي هي أكبر وأعمق. يعبر عن تجاوب أكثر وأكبر نتخذه في كل مرة يكشف فيها الله عن نفسه لنا، بحيث تعبر هذه الخطوة عن طلب أعمق منا لمعرفة الله والاقتراب منه ومحبة أكثر له. ما فيش فرق سوى في الشدة والتصعيد، نفس اللي قلناه في المراحل السبعة، هو الفرق الوحيد هو الشدة والتصعيد، وبالتالي العمق والترسيخ والجاذبية نحو الله وكلمته أكثر. فهنا نقدر نفهم الآية اللي بدل ما هي كانت مجرد ديكور تأملي جميل في الاجتماعات، هنا نفهمها بطريقة مختلفة تماما إذا استطعنا أن نصل إليها، أن نتغير إلى تلك الصورة. هناك تغير يحدث في هذا الإنسان ويبدو عاما وراء عام مختلف وغريب وشاذ عن الذين لا يطلبون الله، الذين هم الأكثرية. فنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، مش بفعل الإنسان، دائما يؤكد العهد الجديد دائما وكل الكتاب المقدس يؤكد أنه بفعل الرب الروح. الإنسان لا يستطيع أي شيء مهما ازدادت درجة قداسته وعمق في الاقتراب من الله بعد 30-40 سنة، هيظل هو الإنسان، لا يستطيع أن يأتي من تلقائيات ذاته بأي شيء. لكن المسيح هو لا يكون محتل مركز أكبر وموقع أكبر وسيادة أكبر في داخل هذا الإنسان. فبفعل الرب الروح بحسب ترجمة كتاب الحياة كورنثوس 2:3-18، أو بحسب الترجمة العربية المشتركة، بفضل الرب الذي هو الروح، دائما سيكون الإصرار الإنجيلي، إنجيلي طبعا مش قصدي البروتستانتي، إنجيلي نسبة إلى الكتاب المقدس الإنجيلي، دائما هيكون الإصرار على أن أي اقتراب من الله هو نعمة وهبة من الله. الأربعين سنة من العشرة مع الله ما هماش اللي هيجعله الإنسان يستحق أو قادر على شيء لن يستطيعه أبداً ولن يقدر عليه أبداً بسبب طبيعته الفاسدة. سيظل دائماً الإنسان هو هو. بعد خمسين سنة من العلاقة مع الله سيتغير وضع الإنسان من جهة طاعته وخضوعه لله، لكن دائماً عندما يأتي إلى نفسه وذاته حين يسقط سيجد نفس الشرير العربيد العنيد الوقح المتبجح اللي كانوا من 30 سنة بالضبط، لأنه قادر على هذا ولأنه غير قادر على شيء غير هذا. الاختلاف هو في تغير الازدياد، الازدياد في الاقتراب من الله وفي هيمنة وسيادة الله، وبالتالي الانجذاب الأكثر. عشان كده كررت أكثر من مرة أن الكلمة المحورية هنا هي الكلمات اللي تعبر عن الشدة مش عن الفعل نفسه. الفعل نفسه قتلناه بحثا في الأسابيع اللي فاتت، هنا نتكلم عن الشدة. الانجذاب يكون أكثر من أي شيء آخر، فيتغير الإنسان إلى تلك الصورة عينها، لأنه ذاته تبدأ في الانكماش والخضوع والرضوخ للكائن الإلهي الذي يزداد سيادة بداخله. وفي درس من الدروس أعتقد السابع في الكورس الثالث الدروس الأساسية في الحياة المسيحية كان في اقتباس نير جدا لفوست وهو بيشرح هذا الأمر. يمكن الدرس كان بيتكلم عن القداسة، مش فاكر نمرة كام. ناخد اقتباس آخر من حياة موسى، خروج 33-13، ونجد فيه جزئيا أيضا زي ما ابتدينا الكورس ده، نجد جزئيا تتميم لهذه السايكل الدائرة في العلاقة بين الله وموسى. خروج 33 بعد سنوات طويلة من العلاقة وأشياء كثيرة عبرت في هذه العلاقة وقبلها، حتى ما قبل العلاقة مع الله هي لازالت تحت يد الله. كل سنوات موسى قبل العلاقة مع الله هي لازالت تحت سلطان الله. خروج 33-13 بيقول موسى في طلبه من الله: فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. هنا بنرى الخطوة واحد واثنين، مبادرة الله وتجاوب الإنسان. إن كنت قد وجدت نعمة، أنا موسى، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك يا الله فعلمني طريقك. هنا الخطوة نمرة ثلاثة، اجذبني إلى طرقك واكشف لي عن نفسك من خلال كلمتك، علمني طريقك حتى أعرفك. الخطوة نمرة أربعة، معرفة شخصية عميقة فأستطيع أن أحبك وأنجذب إليك أكثر وأتجاوب معك أكثر لكي أجد نعمة في عينيك، أي لكي تكشف لي عن نفسك أكثر وأكثر. إزاي موسى يطلب أن يجد نعمة في عينيه في نهاية الآية وهو أصلا ابتدى بأنه قد وجد نعمة؟ ده بيفكرني بكلمات توزر، أن احنا وقعنا في التفافات المنطق الزائف، إن كنا طلبنا الله أو عرفنا الله فلا حاجة لنا إلى البحث عنه anymore فيما بعد، احنا عرفناه وجدناه. الإنسان بيدور على الحاجة اللي ضايعة منه أو اللي مش لاقيها، لكن انت لقيتها هتدور عليها ازاي وانت لقيتها؟ هذا في الحياة مع الله يسميه توزر وكل اللاهوتيين منطق زائف، لأنه هنا المنطق يختلف، أنه إذا وجد الإنسان الله يحتاج أن يجده أكثر، إذا وجد نعمة يحتاج إلى نعمة أكثر، لأنه يحتاج أن ينجذب إلى الله أكثر، لأنه لما انجذب لي فعليا شعر بضغطه وباحتياجه إلى مزيد من الإنجذاب لهذا الإله الرائع. فإذا إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. الإجابة هي أن الإنسان يطلب المزيد. لو ما طلعتوش بأي حاجة النهاردة فأطلعوا بالكلمة دي فقط، أن حينما يصل الإنسان إلى هذا المستوى فيصبح صرخة الإنسان ونداءه هو إلى المزيد. من يكتفي بالكفاف على حد تعبير توزر، إن الصحراء الجرداء دي والفتات أصبحت هي المرعى المشبع، هو ده الغذاء، وكفاية قوي إن الواحد بيقدر في الام بي 3 يسمع على الانجيل وهو وسط العربيات الصبح وهو بيحارب، فده خير وبركه. المكتفي لم يجد الله، لان من وجد الله يتأجج ويلتهب لمزيد من ايجاد الله، وهو ده بيزيكلي اللي قاله الدكتور سامي في محاضرات معرفه الله. من عرف مصدرا رائعا للغذاء سيطلبه أكثر فأكثر، لما يجوع بكرة هيطلبه، لو ما طلبوش فربما ما دقوش من الأساس. فهنا العكس صحيح، عدم رغبتنا في طلب الله والسعي لمعرفته، طبعا رغبتنا وطلب الله أصبح ليهم مدلولات، أتمنى ذلك، مدلولات واضحة الآن مش هلامية، بالتحديد الطاعة الاستجابة ودراسة الكلمة، دي مدلولات طلب الله، أوكي؟ مش المؤتمرات والنهضات والمهرجانات. رغبتنا في طلب الله والسعي لمعرفته من خلال الطاعة ودراسة الكلمة، فقدان هذه الرغبة ربما يعبر عن عدم معرفة الله أو عدم تذوقه من الأساس. وأضاف دكتور سامي في محاضرات معرفة الله اللي أخذتوها واجب الأسبوع ده، أنه قد يكون الإنسان ذاق وتعرف، ولكن هموم الحياة المادية اللي هو فيها طول النهار ومنغمس فيها، زي ما شفنا في مثل الزارع بالضبط، أتت والتقطت الكلمة وخطفتها وخنقت الأشواك الرغبة التي زرعت يوما ما. لكن هيظل دايما، هتظل دايما القاعدة أن معرفة الله حتما تقود إلى العطش والجوع لمزيد من معرفة الله. عشان لو عايزين تاخدوا بريك، دي الجملة الكويسة اللي ناخد عندها بريك ونسيبها تلف جوانا. معرفة الله دي القاعدة، معرفة الله قاعدة، القواعد لا تتغير. من سمات القواعد انها لا تتغير، من سمات القواعد الثبات. فالقاعدة هي ان معرفة الله حتما تقود الى عطش وجوع لمزيد من معرفة الله، وهكذا حتى نصل في محبتنا له واستمرار طلبنا وسعينا الى ان لا نطلب او نسأل او نسعى سوى الى شيء واحد فقط، أن نحبه ونحب كلمته ونحب معرفته ونحب التقرب إليه وحده بكل قلوبنا، وأن تصير حاجاتنا إلى واحد فقط، زي ما قال المسيح لمرثا في لوقا 10:42، إلى واحد فقط. شايفين شدة التصعيد؟ فإحنا بنتكلم على مستويات لن يصل لها الإنسان إلا بعد نجاحه في 10 و20 سنة من تثبيت وترسيخ علاقة حقيقية مع الله، مش علاقة وهمية سطحية رومانسية فلافي هشة متبخرة طيارة سريعة التطاير، لأن دي الأوصاف اللي برا أنها تعكس معنى العلاقة مع الله في الواقع الذي نعيشه. عايزين بريك؟